من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن مجرد جواز بيع الوقف هل يؤدي إلى بطلان الوقف أو لا؟ الوقف لا يبطل إلا إذا تحقق البيع خارجا. قلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول وهو ما اختاره المصنف قدس سره، أنه لا تنافي بين جواز البيع والوقفية، وهذا معناه أن الوقف لا يبطل بمجرد جواز البيع، وإنما إذا تحقق البيع خارجا حينئذ يبطل الوقف، أما ما قبل ذلك فالوقف باق على حاله ولا يبطل. القول الثاني ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس سره، وسبقه إلى ذلك كاشف الغطاء قدس سره، حيث يظهر من كلاميهما إن جواز البيع يتنافى مع الوقف، فإذا كان الشيء وقفا لا يجوز بيعه، وبمجرد أنه يجوز بيعه إذن هو ليس وقفا، فجواز البيع بمجرده جواز بمجرد جواز البيع يبطل الوقف. لذلك يقول صاحب الجواهر إن الذي يظهر أو يغلب عليه النظر بعد إمعانه أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه، بل يقول صاحب الجواهر بل القول بجواز بيعه فيه نوع من التضاد والتناقض. الوقف يجوز بيعه، هذا تضاد وتناقض. لماذا؟ لأنه أخذ في حقيقة الوقف عدم جواز البيع، عدم جواز البيع دخيل في مفهوم وحقيقة الوقف، فإذا جاز بيعه سيجتمع الضدان، أن الوقف في حقيقته عدم جواز البيع، فإذا جاز بيعه مع كونه وقفا يعني جاز بيعه ولا يجوز بيعه، وهذا استماع للنقيضين. وهكذا قال الشيخ كاشف الغطاء قدس سره، حيث بعد أن اختار كالمشهور عدم جواز بيع الوقف استدل عليه بالإجماع، بل الضرورة في الدين، ثم استدل بدليل آخر وهو أن جواز البيع يتنافى مع الوقف. لماذا؟ لأنه أخذ في حقيقة الوقف الدوام والاستمرار، وقصد الواقف هو الدوام والاستمرار والبقاء، وجواز البيع يتنافى مع الدوام والاستمرار، بل أخذ في مفهوم الوقت وحقيقة الوقت أخذ فيه في ماهيته عدم جواز المعاوضة عليه. فإذا قلنا إن الوقفة تجوز المعاوضة عليه هذا نوع من التضاد. ولذلك إذا كان وقفا فهو شنو؟ لا تجوز المعاوضة عليه. فإذا جازت المعاوضة عليه إذن هو ليس وقفا، فمجرد جواز البيع يؤدي إلى بطلان الوقف. هذا هو القول الثاني. قال إلا أنه، هذا القول الثاني، إلا أنه ذكر بعض في هذا المقام، والمقصود من البعض هو صاحب الجواهر هنا، أن الذي يقوى في النظر بعد إمعانه، يعني بعد التحقق والتدقيق، الذي يقوى أن الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه يشترط في البيع الطلقية، والوقف ملك ليس طلقا. ثم قال بل لعل جواز بيع الوقف أو بيع الشيء مع كونه وقفا لعله شنو؟ من التضاد. لماذا من التضاد؟ لأنه أخذ في حقيقة الوقف عدم جواز البيع. نعم، صاحب الجواهر يقول نعم، إذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز بيعه. ثم ذكر صاحب الجواهر بعض مبطلات الوقف المسوغة لبيعه، سيأتي ذكرها. وقد سبقه، سبق من؟ صاحب الجواهر. وقد سبقه إلى ذلك، يعني شنو؟ إلى ذلك، إلى أنه بمجرد جواز البيع يبطل الوقف بعض الأساطين. الشيخ كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد حيث استدل على المنع من البيع، من بيع الوقف، استدل أولا بالنص وهي الروايات، ثانيا الإجماع، بل مو فقط الإجماع بل الضرورة، يعني من ضروريات الدين عدم جواز بيع الوقف. استدل بعد النص والإجماع بل الضرورة، استدل بمن؟ استدل بأن البيع وأضرابه، يعني وشبهه، ينافي حقيقة الوقف. لماذا؟ لأخذ الدوام فيه، في من؟ في الوقف. أخذ في حقيقة الوقف الدوام والاستمرار، والبيع ينافي ذلك. وأن نفي المعاوضات مأخوذ في الوقف ابتداء، يعني دخيل في ماهية وحقيقة الوقف، فجواز بيعه فيه نوع من التضاد. إذن بمجرد أن يجوز بيعه إذن هو ليس وقفا. المصنف في رده على كلام صاحب الجواهر والشيخ كاشف الغطاء يقول قلتما بمجرد جواز البيع يبطل الوقف، فما هو مرادكم من بطلان الوقف؟ احتمالان لا ثالث له. الاحتمال الأول أن يكون المراد من بطلان الوقف ليس بطلان أصل الوقف، بل الوقف لا زال باقيا على حاله، ولكن تبطل بعض آثاره المترتبة عليه، لأن من جملة الآثار المترتبة على الوقفية عدم جواز البيع، فعدم جواز البيع أثر من آثار كون الشيء وقفا، فالذي يبطل ليس هو الوقفية، وإنما الذي يبطل ذاك الأثر اللي هو شنو ذاك الأثر، وهو عدم جواز البيع، يبطل ويتحول إلى جواز البيع إن كان هذا هو المراد، فهذا واضح البطلان، بل كلام مضحك لا معنى له، لأن العبارة إيش راح تصير؟ العبارة راح تصير إذا جاز بيع الوقف بطل الوقف. زين شنو بطل الوقف؟ يعني بطل أثره. يعني شنو بطل أثره؟ يعني انتفى عدم جواز البيع وصار مكان شنو؟ جواز البيع. فالنتيجة إذا جاز بيع الوقف جاز بيعه. أعيد هيدا، هم ايش قالوا؟ اذا جاز بيع الوقف هذا يؤدي الى بطلان الوقف. زين ما هو المراد من بطلان الوقف؟ هو جواز البيع. فايش راح تصير العبارة؟ اذا جاز بيع الوقف جاز بيعه، وهذا لا محصل له. هذا ان كان المراد شنو؟ بطلان الأثار. قال وفيه أنه إن أريد من بطلان الوقف أن أصل الوقف باق، لا زال باقيا، ولكن يقتصر انتفاء بعض آثاره. إن أريد من بطلان الوقف انتفاء بعض آثار الوقت، اللي هو شنو من آثار الوقت؟ عدم جواز البيع، اللي هو عدم جواز البيع. فإذا بطل عدم جواز البيع يعني جاز البيع. انتفاء بعض آثاره وهو يا هو، وهو الضمير لمن يرجع؟ لا مو إلى الأثر، لأن الأثر هو الجواز لو عدم الجواز، عدم الجواز. فالمقصود من هو المقصود الانتفاء، انتفاء بعض الآثار، وهذا الانتفاء هو جواز البيع، لأن الأثر هو عدم جواز البيع. فإذا انتفى أصبح جواز البيع، وهذا الجواز المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم، يعني الموقوف عليه سقط حقه، هل سقط حقه إلى بدل أو لا إلى بدل، المهم جاز بيعه. المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين، إذا قلنا يسقط عن العين لا عن البدل، أو عن العين وعن بدلها، هل هذا ليس مهما، المهم سقط حقهم، وإذا سقط حقهم جاز البيع. هسه كيف يسقط حقهم؟ مرة يسقط حق الموقوف عليهم عن شخص العين، لكن ماذا يستحقون؟ يستحقون بدلها، يعني إذا بعنا العين لابد أن نشتري لهم بدل، أو لا يسقط حق الموقوف عليهم عن العين وعن بدلها، أصلا ما يستحقون شيء، كما لو أجزنا للبطن الموجود بيع العين والتصرف في الثمن والبطون اللاحقة لا تحصل على شيء. طبعا هذا إذا قلنا بجوازه، أما المصنف سيأتي فأنه يقول بعدم الجواز. المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين أو عن العين وعن بدلها. طبعا بناء حيث قلنا، حيث قلنا يعني بناء على أننا نقول بكون الثمن للبطن الذي يبيع، أما البطون المتأخرة فلا شيء لها. طبعا هاي حيث قلنا متعلقة بالسقوط عن العين وعن بدلها. هو ايش قال؟ عن شخص العين او عن العين وعن بدلها. متى يسقط حقهم عن العين وعن بدلها؟ اذا قلنا بكون الثمن للبطن الموجود فيبيع العين ويأخذ الثمن، والبطون اللاحقة لا تحصل على العين ولا تحصل على البدن. ان كان هذا هو المراد، يعني شنو؟ بطلان الاثر وتحول عدم جواز البيع الى جواز البيع، فهذا لا محصل له. ليش لا محصل له؟ لان عبارتهم راح تصير في قوة اذا جاز البيع جاز البيع، هذا لا محصل له، واضح البطلان، فضلا عن ان يحتاج الى نظر، فضلا عن امعان النظر كما يقول صاحب الجواهر، حيث قال ان الذي يقوى في النظر بعد امعانه، نقول اصلا لا يحتاج الى تفكير ولا يحتاج الى امعان، وانما هو واضح البطلان. اما الاحتمال الثاني ان يكون مرادهما من البطلان هو بطلان اصل الوقفية للآثار، كما هو ظاهر عبارة كاشف الغطاء قدس سره، حيث قال إن جواز البيع يتنافى مع حقيقة الوقف، فإذا جاز البيع فالوقف يبطل من أساسه، يزول الوقف من أساسه. إن كان هذا هو المراد فيرد عليه أولا هذا مخالف للإجماع، إذ لم يقل أحد من الفقهاء بأنه بمجرد جواز البيع تبطل ملكية الموقوف عليهم للوقف، تبطل ملكيتهم للوقف ويرجع الوقف إلى ملكية الواقف. لم يقل بذلك أحد، لم يقل أحد أنه بمجرد جواز البيع تبطل ملكية من؟ تبطل ملكية الموقوف عليه للوقف ويرجع الوقف لمن؟ الوقف. لم يقل بذلك أحد، بل كلهم قالوا إنه إذا جاز بيع الوقف الوقف يبقى على الوقفية ويبقى ملكا للموقوف عليهم. نعم، متى تبطل الوقفية؟ إذا باع خارجا. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن الوقف على نوعين، النوع الأول أن يكون الوقف لجهة عامة كجهة المسجدية، كما لو أوقف البناية لمسجد أو حسينية أو مدرسة، أو لعنوان عام. إذا كان الوقف لجهة عامة كالمسجدية فالوقف معناه فك الملكية وليس إحداث ملكية جديدة. يعني إذا أوقف الإنسان أرضه أو داره لجهة عامة كالمسجدية فهذا ماذا يعني؟ تمليك للغير او انتفاء للملكية. هذا معناه انتفاء للملكية كالعتق، كما ان العتق فك للرقبة، هكذا الوقف للجهة العامة كالمسجدية هو فك للملكية. واذا كان فكا للملكية فلا يجوز بيعه او المعاوضة عليه لانتفاء شرط الملكية، اذ لا مالك له، المسجد لا مالك له، فكيف يجوز بيعه؟ هذا اذا كان لجهة. اما اذا كان الوقف لعنوان، سواء كان العنوان عاما كالفقراء والعلماء، او كان شنو عنوانا خاصا كزيد وذرية زيد، فهذا نوع من التمليك. اذا اوقف داره لزيد وذرية زيد فهذا تمليك. زين، اذا كان تمليكا فيوجد مملك وهو الواقف، ملك من؟ الموقوف عليه. والشاهد على كونه تمليكا هو ان الوقف يسمى بالصدقة، والصدقة نوع تمليك، ولذلك افتى الفقهاء بجواز ايجاب الوقف بلفظ تصدقت، ما يقول اوقفت، شو يقول؟ تصدقت. فالوقف نوع تمليك. اذن على كلا الفرضين، سواء كان هو فك الملكية او كان هو احداث لملكية للموقوف عليه، على كلا الفرضين لم يؤخذ في حقيقة الوقف عدم جواز البيع. فما ادعاه صاحب الجواهر والشيخ كاشف الغطاء من ان عدم جواز البيع دخيل في حقيقة الوقف، هذا ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ لاننا اذا حللنا حقيقة الوقف فاما نجده هو فك للملكية، وانما او هو شنو؟ احداث للملكية. وعلى كلا الفرضين لم يؤخذ فيه عدم صحة البيع وعدم جواز. نعم نعم. في الفرض الثاني اللي هو شنو الفرض الثاني؟ الذي هو نوع تمليك. هذا النوع من التمليك يختلف عن سائر التمليكات الأخرى، فإن التمليك المتعارف يمتاز بوجود المالك. الآن هذا الكتاب ملكي، يعني المالك شنو؟ موجود. أما في الوقت فالمالك هو البطن الموجودة حاليا والبطون القادمة والآتية، فهو نوع من التمليك. لماذا هو نوع من التمليك؟ لأن سائر التمليكات المالك موجود ويحق له التصرف. أما في الوقف إذا أوقف الدار على زيد وذريته فالمالك من هو؟ المالك المجموع على نحو طولي، يعني زيد وأبناؤه وأبناء أبنائه وهكذا. وحينئذ نقول، حينئذ نقول، فإن لم يطرأ سبب مجوز للبيع فلا يجوز البيع، وتبقى العين تنتقل من بطن إلى بطن ليحصل الانتفاع منها. أما إذا طرأ العذر المسوغ للبيع فهذا يختلف باختلاف الموارد، لأن المورد إن كان من الموارد التي يجوز فيها بيع الوقت لكن إلى بدل، فحينئذ الشارع يجعل الولاية للبطن الموجود أن يبيع هذه العين نيابة عن البطون اللاحقة عن الجميع، ويشتري بالثمن بديلا عن العين التي باعها، فيبيع ويشتري بالنيابة عن الجميع. من الذي أعطاه النيابة؟ الشارع. أما إذا كان المورد من الموارد التي يجوز فيها البيع لا إلى بدل، كما لو كان العذر المسوغ للبيع هو احتياج البطن الموجود، احتاجوا إلى المال، وقلنا بأن الاحتياج يجيز البيع، وسيأتي سنقول أن الاحتياج، لكن لو قلنا بأن الاحتياج يجيز البيع هذا معناه أن الشارع أذن للبطن الموجودة أن تبيع الوقت وتتصرف في ثمنه، أما البطون اللاحقة فلا شيء لها لا من الثمن ولا من البدل. وفي كل هذه التفاصيل لم نجد قيدا داخل في حقيقة الوقف يقول عدم جواز البيع. قال وإن أريد به يعني ببطلان الوقف انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلام كاشف الغطاء قدس سره، حيث جعل المنع من البيع من مقومات مفهوم الوقف وأنه داخل في حقيقة الوقف، ففيه أولا مع كون هذا الكلام، مع كونه شنو كونه انتفاء أصل الوقف خلاف الإجماع، هذا الرد الأول. لماذا هو خلاف الإجماع؟ إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقت في بعض الموارد، هاي ممن أجاز بيع الوقت في بعض الموارد خليها بين قوسين، بين قوسين، إذ لم يقل أحد ببطلان الوقت وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه ورجوعه إلى ملك الواقف، لم يقل بذلك أحد، بل كلهم قالوا ما لم يبع فالوقف لا زال على ملك الموقوف عليه. هذا الرد الأول. الرد الثاني ففيه أن المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهوم وحقيقة الوقت كما ادعى ذلك صاحب الجواهر وكاشف الغطاء قدس سره، بل هو يا هو الوقت في غير المساجد وشبهها قسم من التمليك، هو قسم من التمليك، لكن شنو؟ في غير، يعني عندنا نوع من الوقف، نوع من قبيل المساجد، يعني الوقف لجهة، وهذا تمليك وليس تمليكا، هذا ليس تمليكا، هذا فك للملكية، فلا يجوز البيع إذ لا مالك له. النوع الثاني ما ليس كالمسجدية بل الوقف على العنوان، فهذا نوع من التمليك، بل الوقف قسم من التمليك، طبعا في غير المساجد وشبهها، إذ هو ليس نوعا من التمليك بل فك للملكية. زين، بل هو قسم من التمليك. زين، إذا كان قسما من التمليك ولذا يطلق عليه شنو؟ الصدقة، لأن الصدقة نوع من التمليك، ويجوز إيجاب الوقف بلفظ تصدقت، هذا شاهد على كون الوقف نوع من التمليك وليس مجرد حبس العين كما ادعى صاحب الجواهر. زين، إلا عن شنو إلا؟ يقول صحيح أن الوقف نوع من التمليك، لكن يختلف عن سائر التمليكات الأخرى. سائر التمليكات الأخرى المالك موجود ويجوز له التصرف، أما في الوقف فالمالك هي البطون المتعاقبة. قال إلا أن المالك للوقف بطون متلاحقة. زين، وإذا كان المالك له البطون المتلاحقة فأنت تقول فإن لم يطرأ عذر فلا يجوز البيع، أما إذا طرأ عذر فهناك حالتان. الحالة الأولى فإذا جاز بيعه مع الإبدال، يعني بيعه إلى بدل، كان البائع وليا من قبل من؟ من قبل الشارع عن جميع الملاك وهم البطون اللاحقة في إبدال مالهم بمال آخر أحسن منه، هاي حالة. الحالة الثانية وإذا جاز بيعه لا معه، يعني شنو لا معه؟ لا مع البدل، كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود على القول بجوازه. جواز من؟ جواز البيع بسبب حاجة البطن الموجود للمال، إذا كان كذلك فقد جعل الشارع لهم المن، لهم للبطن الموجود حق إبطال الوقف ببيع الوقف لأنفسهم، ويأخذون الثمن ويتصرفون به، أما البطون اللاحقة فلا شيء لها. زين، فإذا لم يبيعوا، إذا أصلا ما باعوا، يبقى على الوقف أو يبطل؟ نقول فإذا لم يبيعوا لم يبطل الوقف، ما دام البيع لم يتحقق فالوقفية باقية، وهذا معناه أن جواز البيع لا يتنافى مع الوقفية ولا يؤدي إلى بطلان الوقفية، فالصحيح هو القول الأول. ثم يذكر المصنف رحمه الله شاهدين على أن مجرد جواز البيع لا يؤدي إلى البطلان. الشاهد الأول لو طرأت الحاجة المجوزة للبيع وحكمنا بجواز بيع الوقت، ولكن مر يوم يومان ثلاثة أيام قبل أن يبيعوا ارتفعت الحاجة وتحولوا من العسر إلى اليسر، زين هنا ماذا أفتى العلماء؟ هل تبطل الوقفية ويجوز البيع أو لا؟ لا يجوز البيع. قالوا إذا انتفت الحاجة اجمعوا على انه لا يجوز البيع. هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن ان مجرد الجواز لا يبطل الوقفية، والا لو كان مجرد جواز البيع يبطل الوقفية فقد طرأ الجواز او لم يطرأ. طرأ الجواز فنحكم بالبطلان، فاذا ارتفعت الحاجة بعد نقول هذا الوقف باطل ويجوز بيعه، بينما لم يقل بذلك احد. هذا يكشف عن ان الوقفية لا تبطل الا بعد البيع. هذا الشاهد الاول. قال ولذا الشاهد الاول، لو فرض اندفاع الضرورة والحاجة بعد الحكم بجواز البيع، او لم يتفق البيع، ارادوا ان يبيعوا لم يشتره احد، يقول كان الوقف على حاله اجماعا. فلو كان مجرد جواز البيع يؤدي الى بطلان الوقف لقلنا هذا الوقف شنو بعد؟ بطل وانتهى. بينما هم قالوا ببقائه على الوقفية، وبقاؤه على الوقفية خير شاهد على ان مجرد الجواز لا يؤدي الى البطل. هذا الشاهد الاول. الشاهد الثاني ما قاله في جامع المقاصد، انه لو طرأ العذر المجوز لبيع الوقف فهل يجوز للموقوف عليه ان يجعل الوقف رهنا او لا يجوز ان يجعله رهنا؟ يعني الموقوف عليه يستقرض مبلغ من زيد ويجعل الوقف، لكن يا وقف الذي جاز بيعه بسبب العذر يجعله رهنا، يجوز او لا يجوز؟ قال في جامع المقاصد لا يجوز. لماذا؟ علل ذلك، قال لانه يتنافى مع كون الرهن وثيقة، اذ لعله بعد ان يجعل الوقف رهنا تنتفي الحاجة للبيع ويرتفع العذر فيعود الوقف الى سابق عهده. وهو شنو؟ يجوز بيعه او لا يجوز؟ لا يجوز بيعه. فلا يحصل المرتهن على شيء، لانه شنو الطرق؟ اعطوه الوقف والوقف رجع الى عدم جواز البيع، فلا يستطيع ان يبيعه وان يستوفي دينه منه. هذا الكلام شنو يكشف لك؟ هذا يكشف عن انه بمجرد جواز البيع لا يبطل الوقف، والا لو قلنا بمجرد جواز البيع يبطل الوقف لجاز رهنه، لان ارتفاع العذر بعد ذلك لا يؤدي الى رجوع الوقفية لانه بطل من اساسه. اذا حكمه بعدم جواز الرهن دليل على ان الوقفية لا تبطل بمجرد الجواز. قال الشاهد الثاني، ولذا صرح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وان بلغ حدا يجوز بيعه كما لو طرأ عليه العذر. لماذا لا يجوز رهنه؟ معللا باحتمال طرو اليسار وارتفاع الحاجة للموقوف عليهم عند إرادة بيع الوقف في دين المرتهن، يعني لاستيفاء دين قد يكون حين البيع شنو؟ حينما يريدون أن يوفوا الدين الحاجة ارتفعت، فهذا البيع هذا الوقف لا يجوز بيعه، فتنتفي فائدة الرهن، ولذلك نقول بعدم جواز الرهن. هذا الكلام متى يصح؟ اذا قلنا بان جواز البيع لا يؤدي الى بطلان الرهن. اما لو قلنا طرو جواز البيع بداية يؤدي الى بطلانه فهذا معناه انه يجوز ان يجعل رهنا اذ يجوز بيعه ولا يرجع الى الوقف. الاقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.